بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: فرع. الكلام الآن في الفرع متفرع على ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله من الاكتفاء في الشهادة على الاستفاضة بالظن، لأن ذكرنا بالمسألة السابقة أن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إنه لو شهد عدلان فصاعدا السامع اللي يسمعهم يمكن يكون متحمل للشهادة، نعم، ويعتبر مثل شاهد الأصل ولا يعتبر كأنه شاهد على شهادتهم بشهادة الفرع، وتمسك بأنه ثمرة الاستفاضة حصول الظن، والظن يحصل بشهادة العدلان. فلذلك الآن راح نتكلم عن بعض الفروع. السامع يسمع نعم اثنان أو واحد ويكتفي بالظن، لأن الظن ثمرة الاستفاضة حصول الظن وهذا كافي بحيث يحصل الاستفاضة والانتشار والاشتهار ويكون حجة في ثبوته من قبل السامع. فإذا كلامنا هذا بالفروع فرع، هذا متفرع على ما اختار الشيخ الطوسي رحمه الله من الاكتفاء في الشهادة على الاستفاضة بالظن، وهو حاصل في هذه الصورة وإن لم يكن بطريقة التسامع من الجماعة. نعم، قال: لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت، أو قال هذا أبي وهو ساكت. بمعنى لو سمعه، لو سمعه يعني لو سمع السامع شخصا يقول للكبير البالغ هذا ابني وهو ساكت، يعني والكبير ساكت لم ينفي أنه ليس بابنه، أو قال هذا أبي، يعني أو قال الشخص للكبير هذا أبي وهو ساكت، يعني والكبير ساكت. معنى ساكت يعني لم ينفي، لم يقل الكبير لست ابنا لك أو لست أبا لك، لم ينفي. نعم، قال رحمه الله في المبسوط صار متحملا. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط يقول صار السامع متحملا للشهادة، يعني نعم تفضلوا.
هو جاي خاطب الكبير يقول له أنت أبني؟
نعم، السامع أكو شخص جاي يسمع أنه شخص يقول للكبير، يقول للكبير البالغ هذا ابني.
هذا لمين؟
للكبير. نعم،
الكبير ابن المتكلم.
أي يقول هذا ابني والكبير ساكت، ما يقول إنه لست ابن لك. نعم، السامع يسمع شخص يقول للكبير هذا ابني، وبعد وهو ساكت، الكبير ساكت ما يرد عليه، لا ينفي يقول إنه لست ابن لك. أو سمع الشخص الكبير يقول هذا أبي، شخص يقول للكبير هذا أبي والكبير ساكت ما يرد عليه، يقول له أنا لست أباك. فبالتالي السامع من يرى أنه شخص يقول للكبير هذا ابني، هذا ابني، هذا أبي، والكبير لا يرد، هل يمكن للسامع يكون شاهد على أنه ابنه؟ هل يمكن للسامع يكون شاهد على أنه أبوه أم لا؟ نعم، الشيخ الطوسي يقول نعم صار السامع متحملا للشهادة، يعني بإمكانه أن يشهد بأنه هذا ابنه، وبإمكانه أن يشهد أنه هذا أباه. ما هو السبب؟ لأن الكبير لا ينفي ولا يرد، وهو في مقام في معرض الرد، بإمكانه أن يرد ولا يرد. هذا شيء يدل على إمضائه، سكوته وعدم رده يدل على إمضائه وقبوله لدعواه أنه فعلا هو ابن له، فعلا هو أب له. فلذلك السامع له أن يشهد بأن هذا ابن له وهذا أب له. قال رحمه الله في المبسوط صار متحملا، يعني صار السامع متحملا للشهادة وبإمكانه أن يشهد بذلك. لماذا؟ لأن سكوته، يعني سكوت الكبير في معرض ذلك، يعني هو في معرض الرد والنفي والمنع، ومع ذلك الكبير ما جاي يرد، ما جاي يمنع، ما جاي ينفي، وهو في معرض الرد مع عدم وجود المانع اللي منعه من الإنكار، والكبير لا ينكر. مع إذن سكوت الكبير وهو في معرض الرد مع عدم المانع من إنكاره ومع ذلك لم ينكر، هذا شيء يدل ذلك رضا بقوله عرفا، يعني رضا بقول القائل الشخص أنه هذا ابني، رضى بقول الشخص بأنه هذا أبي، وهذا يفيد الظن الغالب برضاه وموافقته له عليه. يعني شيد الكبير جاي يوافق على هاي الدعوة بدليل أنه لا يرده، لا ينفيه، لا ينكره، فيكون ذلك يورث الظن الغالب بأنه هذا إنما سكت لأنه جاي يوافق ويرضى على هاي الدعوة، فيكون ذلك بمنزلة إخبار الجماعة الذي يفيد إخبارهم الظن، لأن الاعتبار إحنا على رأي الشيخ الطوسي بالظن الغالب. من أين كان يحصل؟ سواء من الجماعة أو كان من الاثنان أو الواحد. إذ الاعتبار بالظن الغالب لا بالسماع من الجماعة من حيث هو السماع وهو متحقق هنا، فلأن سكوته أي الكبير في معرض ذلك، يعني في معرض الرد مع عدم المانع من الإنكار، رضا بقوله عرفا. هاي الدعوة ادعاها منه الشيخ الطوسي رحمه الله. الآن المصنف يريد يعلق على ذلك، يقول وهو بعيد، يعني هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي بعيد وضعيف. لماذا؟ لاحتماله غير الرضا، يعني مجرد سكوت الشخص هذا لا يعني أنه يوافق بدعوة المدعي اللي يقول هذا أبي وهذا ابني. مجرد أن الكبير لم ينفي ولم ينكر ولم يقل لست ابنا لك، أو ينكر وينفي ويقول لست أبا لك، هذا مو يعني أنه قبل بدعوة. أو نعم، فمجرد السكوت أعم من الموافقة على الدعوة، فلذلك ما ذكره الشيخ الطوسي بعيد. لماذا؟ الاحتمال غير الرضا، يعني الاحتمال أنه هذا الكبير إنما سكت مو لأجل أنه راضي، بل بالعكس لأنه غير راضي، لأنه غير راضي، وسبب سكوته وعدم رده لاستصغارا للمتكلم. احيانا الشخص من شخص يدعي عليه دعوه لا يرده، شنو السبب لانه لا يرده؟ لانه لان سكوته انكارا عليه، لان لعدم قبول دعوه. فاحتمال السكوت غير الرضا، الاحتمال السكوت يكون لاجل انه هذا الشخص المقابل استصغر المتكلم، فبالتالي فلذلك ما رد عليه، لان دعواه لا يمكن ان تصدق، فلهذا لم يرد عليه. نعم، فلذلك هذا حينئذ راح يمنع من حصول الظن الغالب بذلك مطلقا، فبالتالي ما نقدر نعتمد عليه. فمجرد عدم رد الشخص وسكوته لا يعني موافقته، فالسامع اللي يسمع بعد ما إلى حق يتحمل الشهادة، لأن ما حصل عند العلم أو الظن اللي من خلاله يستطيع يشهد بذلك. نعم، تفريع على القول بالاستفاضة. الآن أيضا عندنا فروع نتكلم بها عن القول بإمكان الشهادة بالاستفاضة اللي هي الاشتهار والانتشار. الفرع الأول، الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة والاستغنام، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة. يعني الشخص اللي يشهد بالاستفاضة عندما يعتمد بشهادته على حصول الاشتهار والانتشار، مثل إذا حصة استفاضة وكثرة تناقل بالألسون واشتهر وانتشر إن هذا الدار لزيد، فالشخص عندما يشهد إن هذه الدار لزيد وشهادته كانت مستندة للاستفاضة والاشتهار والانتشار، لو قلنا إنه يمكن الشهادة بالاستفاضة فهو لا يثبت ولا يشهد بسبب الملك، فقط يثبت ماذا؟ الملك المطلق، فقط يثبت انه هذه الدار ملك لزيد، ملك مطلق، لكن ما يبين الملك المقيد او سببه، يعني ما يبين انه سبب الملك هل هو انه حصل بسبب بيع او هبه او ارث او صلح او غيره من باقي العقود او من قبيل الاستغنام. الاستغنام يعني ملكه غنيمه وكان ممن له سهم فيه، فهذا يسمى بيمن بالاستغنام. غاية ما يفيد الشهادة المستندة للاستفاضة إنه هذا الدار ملك لزيد، لكن لا يشهد بسبب الملك، لا يبين سبب الملك. لماذا؟ قال لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة، لأن ذلك يعني لأن سبب الملك ما يثبت بالاستفاضة. لو سمع الشاهد إنه هذا ملك زيد اشتراه من خالد وشهد بالملك المطلق للبيع، فحينئذ راح يثبت ملك مطلق، بس ما يثبت سببه، لأن البيع ما يثبت بالاستفاضة. الأسباب، أسباب الملك لا تثبت بالاستفاضة، بالانتشار، مجرد الانتشار، أو لأن البيع لا يثبت بالانتشار والاستفاضة، فلذلك تسمع في فتسمع في الملك لكن تلغو في الضميمة اللي هي السبب، لأنه السبب مثل البيع والشراء أو الإجارة والصلح لا يثبت بالاستفاضة. نعم، إذا كان لا يثبت سبب الملك، يعني لماذا قبلتم الشهادة المستندة للاستفاضة؟ نقول لوجود المقتضي. إذا قلنا الاستفاضة تورث العلم أو تورث الظن الغالب، هذا كافي، فيوجد المقتضي لقبول الشهادة، لكن هذا لا يعني أنها تثبت سبب الملك، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة، فلا يعزو، يعني لا ينسب الملك ولا يثبت الملك إليه مع فرض إثبات شهادته والمستندة إلى الاستفاضة. يعني لو شخص شهد أن هذه الدار ملك لزيد بسبب الاستفاضة والاشتهار والانتشار يثبت الملك المطلق، بس ما يثبت سبب الملك مثل البيع والهبة. أما لو عزاه إلى الميراث صح، يعني لو سمع الشاهد بالاستفاضة أن هذه الدار ملك لزيد لأنه ورثها عن أبيه الميت، فحينئذ له أن يشهد بالملك وسببه. هو ما هو مستند شهادته؟ الاستفاضة، الاشتهار، الانتشار، لكن هاي الاستفاضة والاشتهار والانتشار بين سبب الملك اللي هو الميراث، فحينئذ لو سمع الشاهد بالاستفاضة أنه هذا الدار ملك زيد ورثه عن أبيه الميت، فله أن يشهد بالملك وسببه اللي هو الميراث، لأنهما يثبتان بمن؟ بالاستفاضة. إذن المصنف جاي يفرق، يذكر تفريق يذكره الفقهاء، أنه بالنسبة للشهادة بالاستفاضة لإثبات الملك المطلق تثبت الملك المطلق، بس ما تثبت سببه مثل البيع. أما لو عزاه إلى الميراث فتثبت الملك وسببه اللي هو الميراث. هذا تفريق بينهما. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه الميراث يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة. الميراث متى يحصل؟ بعد الموت، وإحنا تقدم عندنا من الموارد اللي يثبت بالاستفاضة منه نفس الموت. فإذا بالاستفاضة يثبت الملك ويثبت سببه وهو الميراث، لأن الميراث يثبت بالموت والموت نفسه يثبت بالاستفاضة. الآن المصنف يريد يعلق على هاي الدعوة، يقول والفرق تكلف. يعني كيف فرقتم بين الموت وغيره مثل البيع؟ فقبلتم شهادة الشاهد المستند للاستفاضة في ثبوت الملك المطلق من دون ثبوت سببه بالبيع والإجارة والهبة وغيره مثل الاستغنام، ولم نعم، وقبلتم بثبوت شهادة الملك وسببه بالنسبة للميراث. يقول هذا الفرق فيه تكلف، التفريق بين الموت وغيره بثبوت الموت بالاستفاضة وعدم ثبوت البيع والهبة اللي هو سبب الملك بالاستفاضة، هذا تفريق بلا دليل. تكلف يعني تفريق بلا دليل. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة. يعني أنتم إذا قلتم أن الشهادة المستندة للاستفاضة تثبت الملك المطلق بالاستفاضة، إذا ثبت الملك بالاستفاضة لم تقدح الضميمة. الضميمة يعني سبب الملك، كون هذا الملك هل هو من بيع، هل هو من هبة، هل هو من إجاء، هل هو من غنيمة وما شابه ذلك. هاي الضميمة بعد ما تقدح والضر في حصول ما يقتضي جواز الشهادة. لم تضر الضميمة في كون الملك بسبب بيع أو هبة أو غيرها. إذن المصنف يقول المستند في ثبوت الشهادة بالاستفاضة إذا كان هو يثبت الملك المطلق، بعد لا فرق في ثبوت الملك أو سببه، وبعد لا يوجد تفريق بين البيع والميراث، انكم لا تقبلون ثبوت سبب الملك في البيع وتقبلون ثبوت سبب الملك بمن؟ بالميراث. يقول هذا فرق فيه تكلف، لان تفريق بلا دليل. نعم. الفرع الثاني، اذا شهد بالملك مستندا الى الاستفاضه، هل يفتقر الى مشاهده اليد والتصرف؟ بمعنى اذا شخص شهد انه هاي الدار ملك لزيد، شنو المستند في شهادته؟ اعتمد على الاستفاضة، الاشتهار والانتشار. هل يفتقر ويحتاج في سماع شهادته إلى أن نقول له إنك شاهدت زيد واضع يده على الدار؟ أم يكفي نقبل شهادته بثبوت الملك بالاستفاضة وإن لم يكن يشاهد زيد قد وضع يده على الدار؟ هاي أولا. ثانيا أيضا، هل إنه يفتقر ويحتاج سماع شهادته إلى أنه يكون قد شاهد زيد يتصرف بالدار، مثلا يبنيها أو يهدمها أو يعرضها للإيجار مثلا وما شابه ذلك؟ هذا يسمى التصرف. هل يفتقر ويحتاج إلى ذلك أم لا؟ المصنف يقول الوجه لا. لو استفاض إنه الدار الفلانية لزيد، هل يلزم أن يرى زيد وضع يده على الدار؟ هل يلزم أن يرى زيد متصرف بالدار؟ الوجه لا، يعني لا يحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأن اليد والتصرف وإن كانوا ظاهرين وأمار على الملك، إلا أنها ليست سببا من أسباب الملك. فلذلك لا يشترط في سماع شهادة الشاهد بالملك إنه هاي الدار ملك زيد استنادا للاستفاضة والاشتهار والانتشار، ما يحتاج انه انطالب انه شاهدت زيد واضع يده عليها ام لا، او انطالب انك شاهدت ان زيد يتصرف بها بالبناء والهدم او عرضها للايجار ام لا، لا يحتاج. فنقبل شهادته بمجرد استنادة المن للاستفاضة. لماذا؟ لان سوف نتمسك بأطلاق الأدلة اللي دل من الروايات على قبول شهادة العدل الواحد، وهو الآن جاي يشهد بذلك حتى لو كان مستند الاستفاضة. نعم، واليد والتصرف ليست من أسباب الملك وإن كانت هي أمارة وعلامة على الملك. وتقدم عندنا سابقا إن الملك المطلق يثبت بالاستفاضة لأنه متعدد أسبابه، وقلنا بعض أسبابه قد تخفي على البعض الآخر، فلذلك لا يحتاج إلى ضم انضمام شيء آخر. أما لو كان لواحد يد ولآخر سماع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد. يعني لو شخص شهد أنه هاي الدار ملك لزيد، ما هو مستند شهادته؟ قال لأنه شاهدت يد زيد على الدار، يملك الدار، يسكن بيها، مالك مفاتيحها. وشخص آخر ولآخر عند سماع عند مستمع استفاض أنه هذه الدار لزيد وشهد بجهة الاستفاضة، وكان مثلا خلينا نفرض أنه شخص آخر مثل خالد يتنازع ويا زيد بالدار، فتنازع زيد وخالد على الدار كل منهما يقول إنها لي، وهذا الرجل يريد يشهد انه هاي الدار ملك لزيد. مره شخص يعتمد على الاستفاضه او يشهد انها لعمر اعتمادا على اليد، يعني هو لخالد انها على اليد، يعني هو شاهد خالد واضع ايده على الدار بس سمع بالاشتهار والانتشار انه هاي الدار ملك لزيد. فهل يشهد ان الدار ملك لزيد استنادا واعتمادا للاستفاضة والاشتهار والانتشار، أو يشهد أنه هذه الدار ملكا لخالد لأنه رأى يد خالد موجودة على الدار؟ يعني شنو اللي يقدمه؟ يقدم الاستفاضة لو يقدم وضع اليد في مقام التزاحم. قال أما لو كان لواحد يد مثل خالد واضع يده على الدار ولآخر سماع المستفيض إنه هاي الدار ملك لزيد لأنه ماذا؟ اشتهر وانتشر واستفاض أنها ملك له، فالشخص المن يشهد؟ يشهد الزيد لو يشهد الخالد؟ إذا يريد يشد الزيد اعتمادا على الاشتهار والانتشار والاستفاضة، إذا يريد يشد خالد اعتمادا على اليد. المصنف يقول نرجح اليد، قال فالوجه ترجيح اليد، يعني يكون أنت تشهد أن الدار هي ملك لخالد، لأن خالد واضع عيد على الدار. ما هو السبب؟ لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، ولا تزال اليد بالمحتمل، يعني أنت سماعك بسبب الاشتهار والانتشار والاستفاضة أنه هاي الدار هي ملك لزيد قد لا يكون هي ملكا له. لماذا؟ لأن الشهرة والاستفاضة اللي تحصل بالسماع خصت أنه هذا الدار هو ملك لزيد، بس مو من جهة أنه ملكه، من جهة أنه قد يحتمل الملك إليه، من جهة أنه الدار لعلها تحت إيده عارية، لأن الدار تحت إيده لعلها إيجارة، أنه الدار تحت إيده لعلها أمانة، أو أن الدار تحت إيده لعلها إباحة تصرف، أو أن الدار تحت إيده لأجل أنه قد غصبها. فمجرد أنه اشتهر أو انتشر أن الدار هي ملك لزيد لأنه يشغلها أو يتصرف بها يشغلها مثلا، هذا ما يدل على اختصاص الملك المطلق له، بل يحتمل أنه يكون ملك مطلق إليه حقيقة وواقعا، أو يحتمل لا، محتمل للملك وليس هو ملك له. ولا تزال اليد بالمحتمل، بينما اللي واضع عيد على الدار عدنا قطع بأنه هذه الدار ملك له، عدنا قطع. لماذا؟ لأن اليد حجة وأمارة وعلامة على الملكية، فلذلك لا ندفع الاحتمال بالقطع. الاشتهار والانتشار يقول يعني غاية ما يفيده يحتمل إنها هي ملك إلمن لزيد، واليد تقطع بأنه هاي الدار ملك لزيد، فلا ندفع المحتمل بالقطع. لا تزال اليد بالمحتمل الاحتمال، يعني لا نقطع حجية اليد بمجرد احتمال الملك، لأن اليد حجة مطلقة ظاهرة في الملك وإن كانت محتملة لغيره. وإن احتمل الخلاف، يعني إحنا حتى من نشهد باليد، اليد ترى هم تحتمل الخلاف لغاية ما تفيد الظن، لكن هي فيها معرفة وعلم أكثر من المحتمل، فيها قطع أكثر من الاحتمال، فلا ندفع اليد المحتمل، لا ندفع اليد بالأمر المحتمل، لا ندفع الأمر المقطوع بالأمر المحتمل. نعم. أما الاستفاضة فما الاستفاضة ما بها قطع، بها ظن، بها احتمال. أما اليد بها قطع، فما ندفع اليد بالأمر المحتمل، فلذلك سوف نرجح اليد ونقدمها في مقام التزاحم بين ذلك. نعم. مسائل ثلاث. الأولى، لا ريب إن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق، يعني لا شك إنه لو شاهدنا زيد يتصرف في داره، في الدار اللي موجودة تحت إيده، يبنيها أو يهدمها أو يعرضها للإيجار مثلا بالبناء والهدم والإجارة، إذا حصل هذا الشيء، نعم، رأينا زيد يبني داره أو يهدمه أو يؤجر داره، وليس هناك شخص ينازعه في ملكية هذا الدار، هل يصح لنا أن نشهد عند الحاكم أن هذه الدار هي ملك لزيد بالملك المطلق؟ المصنف يقول نعم، نعم، لا ريب ولا شك أنه يجوز ذلك، مع إذا حصل تصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع، ينازع من يتصرف في هذه الدار، ينازعه في ملكيتها، يحق لك أن تشهد بأن هذه الدار عند الحاكم هي ملك لزيد بالملك المطلق. لماذا؟ لأن احنا اعتمدنا على من؟ على التصرف، اعتمدنا على اليد والتصرف. أما من في يده فلا شبه في جواز الشهادة له باليد، يعني لو وجدنا الدار في يد زيد لأنه يسكنها، فلا شبهة، يعني لا يوجد اشتباه أو التباس في أنه يجوز لنا أن نشهد له باليد، يعني نقول نشهد أن زيد الدار ملكا له لأنه واضع يده عليها، هذا لا شبهة في أنه يجوز الشهادة له باليد. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ يعني إذا احنا شاهدنا زيد واضع عيد على الدار نشهد إن يد زيد على الدار، بس هل معناه إنه نشهد له مع ذلك إنه يملك الدار بالملك المطلق أم لا؟ يعني مجرد وضع اليد يجوز لنا الشهادة له بأن الدار ملك له بالملك المطلق أم لا؟ المصنف يقول قيل نعم وهو المروي، نعم بعض فقهاءنا قالوا وضع اليد أمارة على الملكية، فيجوز لك تشهد إنها الدار ملك لزيد لكن بالملك المطلق من دون بيان قيدة أو سببه إنها ببيع أو إجارة أو غيرها. وهو المروي يعني وهو من الممكن اللي يستفاد من الروايات. معنى وهو المروي يريد يشير المصنف إلى رواية رواها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد إنه له؟ قال نعم. قال الرجل أأشهد إنه في يده ولا أشهد إنه له؟ فلعله لغيره. قال له أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ اترك نقاط لأن الرواية طويلة، احنا ناخذ فقط موضع الشاهد. ثم قال عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. السائل الرجل يسأل الإمام الصادق يقول إني رأيت شيئا في يد رجل، يعني مثلا شاهدت ثوب بيده مثلا، يجوز لي أشهد إنه هذا الثوب ملك له؟ الإمام يقول له نعم. هذا شيء يدل أن وضع اليد على الثوب يدل على أنه يمكن أن نشهد أن الثوب هو ملك له بسبب وضع يده عليه، يعني جواز الشهادة له بالملك المطلق بسبب وضع يده عليه. قال نعم. فالرجل يقول للإمام سوف أشهد إنه في يده لكن لا أشهد إنه ملك له، لعله لغيره. يعني يقول أنا أشهد فقط بشهادة اليد، يعني أشهد أني رأيت الثوب في يده بس ما أشهد أنه ملك له، لعله موجود بإيده بس هو ملك لغيره، بالعارية مثلا، بالإجارة مثلا، بالوديعة، بالأمانة. فالإمام ينقض عليه يقول له أيحل لك أن تشتري الثوب منه؟ يقول له نعم يحل أشتري. يقول له فمن أين لك أن تشتري؟ لعله لغيره، وإذا كان لغيره ما يجوز لك أن تشتري لأن لا يجوز شراء ملك الغير. فلهذا بعدين الإمام يقول له لو لم نجوز هذا لم يقم للمسلمين السوق، يعني إذا ما جوزنا أنه أي شخص يملك الثوب واضع اليد يده على الثوب يجوز لي بيعه لأن وضع اليد على اليد دل على الملكية، فيجوز الشراء منه بعد ما يقوم للمسلمين السوق، لأن حتى ما تذهب إلى السوق حتى لو وجدت الثوب بإيد البائع تقول لعله ليس ملكا له فلا أستطيع أن أشتري منه، ولا يحصل لا بيع ولا شراء ولا يقام سوق للمسلمين. فإذا هاي الرواية شنقدر نستفاد منها؟ إنه لو رأينا الشيء موجود في اليد، هل يحق لنا نشهد انه هو ملك إله بالملك المطلق؟ الجواب نعم، استنادا الى هذه الرواية التي يستفاد منها هذا الشيء، نعم. ولكن احنا لماذا قرأنا السند؟ لان يمكن نتوقف في سند الرواية. الرواية مروية عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم وعلي بن محمد القاسهني، جميعا يروون عن من؟ عن القاسم بن يحيى. وهذا لما يوجد بالرواية هكذا سند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم وعلي بن محمد القاسهني جميعا، يعني هذا عندنا طريقين بالرواية، طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى، وطريق علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاسهني عن القاسم بن يحيى. الطريق الأول اللي بيه علي بن محمد القاسهني ضعيف، لأن القاسهني مجهول لم يوثق عند علماء الرجال، فلذلك نتركه. نأخذ الطريق الثاني، منه علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث. هذا الطريق نتخلص به من مشكلة علي بن محمد القاسهني لأنه مجهول لم يوثق عند علماء الرجال، لكن أيضا يواجهنا مشكلة أخرى هي القاسم بن يحيى لأنه أيضا لم يوثق عند علماء الرجال. إذن الطريقين مجهولات، فيها شخص مجهول، فلهذا الرواية ليست حجة من جهة ضعف السند، نعم، فقد يتوقف فيه. ثم بعد ذلك المصنف يقول: وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوة من يقول الدار التي في يدي هذه لي، كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي. يعني المصنف يقول إذا قبلنا هاي الرواية وقبلنا إنها تدل على أنه من كان في يده شيء يجوز لنا أن نشهد بأنه ملك له، راح تواجهنا مشكلة. الإشكال ما هو الإشكال؟ إن اليد لو أوجبت الملك له بعد لا نسمع دعوى من يقول إنه هذه الدار التي في يد هذا مثل زيد هي لي. لماذا؟ لأن راح يحصل تنافي بين قوله، لما يقول الدار التي في يدي هذا يعني زيد، إحنا قلنا إذا وجدت الدار في يد هذا اللي هو زيد، هاي أمارة على ملكية صاحب اليد له، وبعدين الشخص المدعي يقول لي يعني ملك له، نقول له حصل تنافي بقولك، لأن قولك إنه هذه الدار التي في يد زيد يعني هي ملك لزيد، عندما تقول هي لي يعني هي ملك لي، حصل التنافي بين قولك هي ملك لزيد وهي ملك لك، فبعد ما نسمع مثل هكذا دعوة راح تسقط. في حين إن الفقهاء والحكام والحاكم الشرعي يسمع مثل هكذا دعوة ويعتبرها ماذا؟ يعتبرها دعوة للمدعي على ملكية الدار، فكيف ذلك؟ مثل ما لا تسمع دعوة من يقول ملك هذا لي، ملك هذا لي يعني شنو معناه؟ يعني شخص يقول زيد يملك هذه الدار وهي لي، هاي ما تسمع هكذا دعوة، لأن قولك هي ملك لزيد ينافي قولك إنها ملك لك، لأن ما يجوز الدار الواحدة تكون ملك لإثنين. فلهذا المصنف يقول إذا قلنا مجرد إن اليد ووجود الشيء باليد يوجب الشهادة له بالملك أيضا، بعد على هذا القول ما تسمع دعوة من يقول إن الدار التي في يد هذا لي، لأن هي بمنزلة إن الدار التي هي ملك لزيد هي ملك لي، وبالكلي هذا سموه التالي، التالي هذا باطل. فالمقدم منه الدار التي هي ملك لزيد مثله في البطلان، والملازمة ظاهرة بينهما. إذن في حين إنه نجد الفقهاء يقبلون مثل هكذا دعوة، فإذا يوجد تنافي بين قول إن هذه الدار ملك هذا لي، ولا يوجد في حين إنه لا يوجد تنافي بين شخص يقول في يدي هذا هي لي، يعني الدار التي في يدي هذا هي لي، فلذلك المصنف يستشكل في هاي الدعوة وإن كانت هي قد تستفاد من الروايات، نعم. أما كلامنا في الثانية فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، نعم.